فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر وأبدأ بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم ونرى الراجح فيها بإذن الله رب العالمين مسألة الليلة هي في وقت صلاة المغرب هل صلاة المغرب لها وقت واحد هو وقت آذان صلاة المغرب فقط وبقدر أن يصليها الإنسان أم إن وقتها يمتد من أذان المغرب حتى قبيل أذان العشاء سنرى الآثار الواردة وأقوال أهل العلم ثم نرجح بإذن الله رب العالمين ورد في حديث جابر رضي الله عنه أن في الحديث يعني أن الحديث الذي فيه أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أوقات الصلاة فإنه جاء في اليوم الأول بداية من وقت الظهر إلى الفجر يبين له أوقات الصلاة بدايتها ونهايتها وجاء له في اليوم الثاني يعني في اليوم الأول كان في بداية الوقت وفي اليوم الثاني كان في نهاية الوقت وقال ما بين الوقتين صلاة إلا في صلاة المغرب فإنه في اليومين جاء حين غابت الشمس وقتا واحدا الحديث عند الترمذي وقال البخاري عليه رحمة الله هذا إنه أصح شيء في المواقيت وكذلك أرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن وقت المغرب قال حين أفطر الصائم أي في وقت واحد عند بداية الأذان وفي حديث عمر رضي الله عنه يقول صلوا هذه الصلاة والفجاج مسفرة فجاج الطرق يعني الطرق مسفرة أي ما زالت مضيئة يعني بآخر وقت الغروب قبل دخول الليل وهذا عند مصنف عبد الرزاق وهو حسن فهذه الأحاديث تقتضي أن المغرب لها وقت واحد وهو من وقت الأذان حتى تصلى المغرب بسنتها لكن هناك أحاديث أخرى نراها ننظر فيها عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق وفي رواية ما لم يغب الشفق يعني غياب الشفق ده بداية وقت العشاء وما في معناه كحديث أبي موسى للسائل رضي الله عن مواقيت الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في يومين في أول وقتها وفي آخر وقتها وفي حديث يعني عبد الله بن عمرو أنه يعني يفهم منه يعني يستنبط منه أن وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس يعني مع الأذان المغرب أو الوقت ما لم يغب الشفق يعني حتى وقت العشاء حتى وقت العشاء يعني يكون وقت المغرب يكون وقت المغرب موسعا كسائر الصلوات كسائر الصلوات. فالإجماع على أن وقت صلاة المغرب يبدأ بغروب الشمس، والاختلاف متى ينتهي وقت المغرب حتى تكون الصلاة حاضرة. فنجد أن الشافعية ومالكا والأوزاعية وغيرهم، الشافعي في الجديد في مذهبه الجديد، على أن وقتها فقط عند الغروب بما يسع أن تصلي المغرب وأن تصلي سنة المغرب، وأخذوا حجتهم في ذلك حديث جبريل عليه السلام الذي جاء في سائر الصلوات في وقتين وقال ما بين الوقتين صلاة أو وقت لأمتك أو كما جاء في الحديث، وأنه في المغرب جاء في اليومين في وقت واحد عند بداية المغرب عند بداية عندما غابت الشمس، فاعتمدوا هذا الحديث. لكن هناك من الحنفية والحنابلة والشافعي في مذهبه القديم قالوا إن وقتها موسع بغروب الشفق الأحمر، يعني من بداية غروب الشمس إلى قبيل صلاة العشاء، وقال النووي وهذا هو الصحيح، واختاره ابن المنذر اختاره ابن المنذر. وقالوا عن حديث جبريل عليه السلام أنه نسخ فريق يعني قال إنه نسخ لأنه كان في أول الأمر بمكة، وحديث امتداد وقت المغرب متأخرة بالمدينة، والنسخ يحتاج إلى دليل حقيقة، يعني لا نذهب إلى النسخ إلا إذا وجدنا دليلا على ذلك. وهناك من رجح وقال إن أحاديث امتداد وقت صلاة المغرب من ناحية الإسناد هي أصح إسنادا من حديث جبريل عليه السلام، وبالتالي رجحوا حديث امتداد وقت المغرب إلى قبيل صلاة العشاء. هناك من جمع وقال حديث جبريل عليه السلام بين فيه وقت الفضيلة لكن لم يبين استوعب باقي الوقت. وعلى العموم يستحب تعجيل المغرب. في ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة، لا تزال أمتي على الفطرة يعني على الروايتين، ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم وحديث رافع رضي الله عنه كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لو يبصر مواقع نبله، يعني إذن وهذا حديث متفق عليه. فالمسألة كما سمعنا فيها رأيان، رأي يقول إن وقت المغرب فقط هو وقت واحد يبدأ من وقت أذان المغرب بما يسع أن تصلي المغرب وسنة المغرب، والرأي الثاني يقول إن وقت المغرب يمتد من أذان المغرب حتى قبيل أذان العشاء. وهؤلاء لهم أدلة، والراجح والله أعلم أن وقتها ممتد من وقت أذان المغرب إلى قبيل أذان العشاء، مع أن الأفضل أن لا نؤخر صلاة المغرب لما ورد من ذلك من أحاديث لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم، أو لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم. فهذا هو الأفضل، أن نعجل بصلاة المغرب، وليس معنى التعجيل أني أؤذن ثم أقيم يعني خلف الأذان مباشرة، لا. فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب لمن يشاء، ورد أنه بين كل أذانين صلاة، يعني بين كل أذان وإقامة صلاة. ويروي بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يأتي في وقت المغرب يجد الصحابة يقفون يتخذون الأعمدة يعني سواترا، فيظن أنهم قد صلوا المغرب. فليس معنى أن نعجل صلاة المغرب هو أن أؤذن وأقيم خلف الأذان مباشرة، ولا أترك فرصة لمن يريد أن يصلي سنة المغرب القبلية. ليست راتبة لكنها مستحبة، مستحبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة: لمن يشاء، لمن يشاء. إذن خلاصة المسألة أن وقت المغرب، والراجح يعني أن وقت المغرب يمتد من أذان المغرب حتى قبيل أذان العشاء، لكن لا تؤخرها عن أول وقتها، فهذا وقت الفضيلة، وقت الفضيلة. فاسمع الأذان، صلي في المسجد، وصلي في مع الجماعة في أول وقتها. بالنسبة للنساء في البيوت لا تؤخرن صلاة المغرب وتقولن أن وقتها يمتد إلى صلاة العشاء. نقول لا، إن الأفضل أن تصلوا المغرب في أول وقتها، في أول وقتها، مع جواز كما ذكرت أن تصلى قبيل العشاء إذا كان هناك عذر، كان هناك سبب. لكن ليس هناك عذر وليس هناك سبب. ما الذي يمنعني أن أصلي الصلاة لأول وقتها، خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على صلاة المغرب في أول وقتها، وقال: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم. والله أعلم. وأنظروا في الأسئلة الواردة من حضراتكم. يسأل عن صحة حديث: هل المؤمن يزني؟ قال: نعم. هل المؤمن يسرق؟ قال: نعم. قال: هل المؤمن يكذب؟ قال: لا. يعني السائل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل يزني المؤمن، أو هل المؤمن يزني؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم يزني. قال: هل المؤمن يسرق؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم يسرق. قال: هل المؤمن يكذب؟ قال: لا. قال: هذا الحديث ليس بصحيح، ليس بصحيح. وفي معناه أيضا: يكون المؤمن جبانا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. يكون المؤمن بخيلا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. يكون المؤمن كذابا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. هذا أيضا حديث ضعيف، حديث ضعيف. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وليس معنى ذلك أن الإيمان يعني يرفع عنه بالكلية تكون كافرا، لا، وإنما يقل إيمانه. وقد شبه ابن عباس رضي الله عنهما أن الإيمان يكون كالظل كده، كالغمامة كده فوق الرجل، فإذا زنى قال تنكشف هذه الظلة، فإذا عاد وتاب إلى الله سبحانه وتعالى عادت هذه الظل. فالحديث المسؤول عنه ليس بصحيح، مع حرمة الكذب بالطبع. هو اللي بيسأل يقول: أيكون المؤمن كذابا؟ مع حرمة الكذب، فالكذب حرام، الكذب حرام. وفيه يعني أدلة كثيرة على تحريمه، منها أن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وأن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، أو كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: له دين عند بعض الناس، فهل يضم هذا الدين إلى المال الموجود عنده ويزكي عن الجميع؟ نقول: إن الدين على نوعين: على مليء، على مليء يعني يستطيع أن يرده، يستطيع أن يرده في الوقت المحدد، وعلى معسر لا يستطيع أن يرد، أو على مماطل لا يريد أن يرده، وهذا لا يجوز وهذا حرام وهذا حرام، فإن الدين أمره صعب، أمره صعب. والحقيقة تأتينا شكاوى مريرة من الناس، ناس يقترضون ثم يحددونهم موعدا للسداد ثم لا يسددون، تقول ما هو فنظرة إلى ميسرة، ليسوا فقراء، ليسوا بفقراء، ولكن هم يماطلون، ومطل الغني ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين أمره خطير، أمره خطير. فأقول إن الدين على نوعين، على قادر على الرد فهذا تزكيه مع مالك، تزكيه مع مالك، تضمه إلى مالك وتزكيه، تزكيه قبل أن تقبضه من المدين أو تؤجل يعني زكاته حتى تقبضه من المدين فتؤدي الزكاة عليه على إن كان على كذا سنة تؤدي على سائر السنوات، هذا إن كان الدين على قادر. إن كان على معسر أو على مماطل فأنت هنا قالوا لا تؤدي حتى تقبضه، يعني لا تؤدي الزكاة على هذا الدين حتى تقبض هذا الدين. هل تؤديه على سائر السنوات أم تؤديه على سنة واحدة فقط؟ اختلفوا، فقال يعني قالوا يؤدى على سائر السنوات، ومنهم من قال بل يؤدى على سنة واحدة فقط، ولا شك أن الأحوط أنه يؤدى على عن سائر السنوات مع وجاهة القول بأنه يؤدى تؤدى زكاته عن سنة واحدة، لأنه كان في حكم المعدوم، كان في حكم المعدوم، والله أعلم. يقول هل يجب على الأب أن يزوج ابنه؟ هل يجب على الأب أن يزوج ابنه؟ الجمهور على أنه لا يجب على الأب أن يزوج ابنه، ولكن يستحب، ولكن يستحب. أب قادر معه قدرة ويرى ابنه، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة لارتفاع أسعار السلع وأسعار الشقق البيوت، فالأب عنده قدرة فليساعد ابنه على الزواج، يعني يعف نفسه. فالجمهور على استحباب. حنابلة قالوا على الوجوب، يجب على الأب أن يزوج ابنه بشرطين: أن يكون الابن فقيرا، وأن يخشى على نفسه من الوقوع في الفحش. أن يخشى يريد العفاف، يريد أن يعف نفسه. فالحنابلة قالوا بالوجوب بهذين الشرطين: أن يكون الابن غير قادر على نفقات الزواج، وأن يخشى على نفسه من يعني من الوقوع في الفحش. الجمهور على الاستحباب، لكن نصيحة للآباء: كان عندكم قدرة فساعدوا أبناءكم على الزواج، خاصة كما قلت مهما كان راتب الابن الآن لا يستطيع أن يتحصل على شقة أو أن يأتي بأساس هذه الشقة، وأيضا على أولياء البنت أن يخففوا في شروطهم من أجل تيسير الزواج، والله أعلم. تسأل عن حكم جوزة الطيب لأنها تضعها في الطعام، تعطي طعما كما تقول ورائحة، فقال بعضهم لها إنها حرام، وبعضهم قال ليست بحرام. جوزة الطيب جمهور أهل العلم على تحريمها، قليلها وكثيرها، جمهور أهل العلم على تحريمها قليلها وكثيرها، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تحريمها، إلى عدم تحريمها، وذهب فريق من أهل العلم قالوا إن وضعت في البهارات بنسبة قليلة حدود 10% أو أكثر قليلا، إذا وضعت مع البهارات فهي جائزة، فهي جائزة. ولا شك أن الأحوط أن نعمل بقول الجمهور، وأنهم قالوا إنها ليست جائزة، هي محرمة، قليلها وكثيرها محرم. لكن كما ذكرت فهناك من أهل العلم من قال إنها لا تؤدي إلى الإسكار، وبالتالي فهي ليست محرمة، ليست محرمة. وقد سألت واحدا يعني كان يتعاطى جوزة الطيب دي قديما قبل أن يتوب الله عليه، فقال إن لها أن لها تأثيرا مفتر كده كالمخدرات كالمخدرات، والله أعلم. والفريق الثالث قال إذا وضعت بنسبة قليلة في البهارات فهي جائزة، والله أعلم. نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنف الإجابة على أسئلة حضراتكم. يقول: ما هو الكوثر في قوله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر؟ الكوثر يقول النبي عليه الصلاة والسلام هو نهر أعطانيه ربي عز وجل، هو نهر أعطانيه ربي عز وجل. وفي المعراج فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد في الحديث بينما يسير مع جبريل عليه السلام إذ رأى نهرا حافتاه من الضر المجوف، من الضر أو المجوف المجوف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل جبريل عليه السلام عنه فقال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل، قبابه الضر المجوف، قبابه الضر المجوف. فتخيل نهرا يكون كده حافتاه من اللؤلؤ المجوف، فهذا النهر أعطاه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو الحوض. فالحوض الذي يرده المسلمون بإذن الله سبحانه وتعالى، اللهم أوردنا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم أمين. هذا الحوض يكون قبل دخول الجنة، ورد أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة، يشخب يعني يسيل فيه ميزابان من الجنة من نهر الكوثر، من نهر الكوثر. وقد قال ابن عباس لما سئل عن الكوثر رضي الله عنهما، لما سئل عن الكوثر قال هو الخير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام. فلما قيل له إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الكوثر نهر أعطانيه ربي عز وجل، فقال نعم هو من الخير، من الخير، الكوثر من الخير، والمقام المحمود من الخير، والشفاعة العظمى من الخير، من سيد ولد آدم من الخير، الوسيلة من الخير. فقال هو من الخير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن التفسير على ما ذكرته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الكوثر نهر أعطانيه ربي عز وجل، ولقد رآه عندما كان في رحلة الإسراء والمعراج ورأى قبابه الضر لؤلؤ المجوف، ولما سأل جبريل عليه السلام قال هذا هو الكوثر الذي أعطاك ربك سبحانه وتعالى، أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل: هل يصح عقد الإيجار الذي لا تحدد فيه الأجرة؟ عقد الإيجار الذي لا تحدد فيه الأجرة لا يصح، لا يصح، لأن هذا من الغرر، هذا من الغرر، وكل عقود الغرر لا تجوز، لا تجوز. فينبغي أن يحدد في عقد الإيجار العين المؤجرة، وأن يحدد ثمن الإيجار، وأن يحدد ثمن الإيجار، والله أعلم. تسأل عن قوله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فما معنى ثم رددناه أسفل سافلين؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني في أحسن صورة وفي أحسن هيئة. ثم رددناه أسفل سافلين على تفسيرين: أنه هذا هو الكافر، عندما يكفر بالله سبحانه وتعالى فإنه يلقى في النار على صورة قبيحة، على صورة قبيحة. وتفسير آخر أن ثم رددناه أسفل سافلين، أن معناها هو الرد إلى أرذل العمر، إلى أرذل العمر، ومن نعمره ننكسه في الخلق، فقال هو الرد إلى أرذل العمر، لأن الإنسان تتغير يعني صورته عندما يرد إلى أرذل العمر، حتى يعود إلى يعني كأنه صار طفلا، صار طفلا. لكن الفارق أن الأطفال يعني الناس يحبونهم ويتحملون الأذى منهم، لكن المتقدم في السن الذي يصل إلى أرذل العمر فالغالب أن الناس لا يتحملونه، والله أعلم. وعلى هذا أكثر المفسرين: ثم رددناه أسفل سافلين، أي رددناه إلى أرذل العمر، أرذل العمر، والله أعلم. يسأل عن صحة حديث صلاة الاستخارة وكيفية صلاة الاستخارة. حديث صلاة الاستخارة حديث جابر عند البخاري وغيره، عند البخاري وغيره، وفيه أن جابر رضي الله عنه يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن، فيقول: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني ليس في الفرائض، ويركع أن يرأي، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر، ويسمي حاجته هنا، في خير لي في ديني ومعاش وعاقبة أمره وعاجله وآجله، فاقدره لي، يسره لي واقدره لي. وإن كان هذا الأمر، ويسمي حاجته، في شر لي في ديني ومعاش وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني، ردني به. متى يقول هذا الدعاء؟ الجمهور على أنه يقول بعد السلام، بعد أن يسلم من الصلاة، فإنه هو في جلسته هذه يقول دعاء الاستخارة. وهناك من قال أنه يقال قبل السلام، لأن هذا موضع استجابة للدعاء، فإذا انتهى من التشهد قبل أن يسلم فإنه يقول دعاء الاستخارة. ومنهم من قال إنه يجوز في السجود، لأن هذا موطن أيضا لاستجابة الدعاء، أقرب ما يكون أحدكم من ربي وهو ساجد، فعليكم بالدعاء في السجود، يعني معنى الحديث يعني. فقالوا هذا موطن للدعاء، الإنسان هو ساجد قبل، بعد اتحاد قبل السلام، لكن أكثر أهل العلم على أنه بعد السلام. هل يكرر؟ نعم، هو من الدعاء، يجوز أن يكرر، يجوز أن يكرر، والله أعلم. يسأل: هل من وقع في حد من حدود الله كالزنا أو القتل والعياذ بالله وأقيم عليه الحد تغفر له ذنوبه أم لا؟ هل من وقع في حد من حدود الله كالزنا أو القتل ثم أقيم عليه الحد تغفر له ذنوبه أم لا؟ نعم، لا شك أن الحدود زواجر، زواجر، وهي تمنع الناس أن يقعوا في هذه الكبائر. لكن هل من أقيم عليه الحد تغفر له، يغفر له ذنوبه؟ يعني زنا، ولهذا بالله أقيم عليه الحد يغفر له ذنبه، قتل، وأقيم عليه الحد يغفر له ذنبه. الجمهور قالوا يغفر له ذنبه، يغفر له ذنبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعني يبايع المسلمين على ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا إلى آخر الحديث، قال فمن وفى فأجره على الله، أي بالبيع، ومن وقع في شيء من هذه، أي من هذه الفواحش، فعوقب به فهو كفارة له، فهو كفارة له، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب الجمهور أن من وقع في حد ثم أقيم عليه الحد، يعني مثلا قتل ثم قتل قصاصا، هل هنا يغفر له ذنب القتل؟ الجمهور قالوا نعم يغفر له ذنب القتل، اعتمادا على الحديث الذي ذكرته بعضه. حنفية قالوا لا، لا يغفر له الذنب إلا بالتوبة، إلا بالتوبة، فينبغي عليه أن يتوب ويقام عليه الحد. أما إن أقيم عليه الحد ولم يتب من الذنب فلم يغفر له ذنبه، فلم يغفر له ذنبه. هذا رأي الحنفية. أما رأي الجمهور فكما سمعنا واعتمدوا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فمن وفى فأجره على الله، ومن عوقب بذلك في الدنيا فهو كفارة له، والله أعلم سبحانه وتعالى. يسأل عن صحة حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا أو إلا أن تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا الحديث حديث مختلف في الحكم على سنده، فذهب بعض أهل العلم إلى تحسينه، وذهب فريق من أهل العلم إلى تضعيف سنده، فحسنه الترمذي وحسنه الألباني والحافظ ابن حجر على ما أتذكر حسنوا، والكثير من أهل العلم قالوا ليس بالصحيح. هذا من ناحية السند، لكن من ناحية المتن هو المعنى صحيح. إذا جاءكم من ترضون دينه، لا شك أن الكفاءة هي الدين باتفاق جميع أهل العلم، باتفاق جميع أهل العلم، بل عدا المالكية، أن الكفاءة هي الدين فقط، هي الدين فقط. فمن ترضون دينه وخلقه، الخلق هو من باب ذكر الخاص بعد العام، بعد العام، لأن الأخلاق من الدين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى هي من الصلوات، هي من الصلوات، فهذا من بعد ذكر الخاص بعد العام لأهمية الخاص، لأهمية الخاص، فالأخلاق من الدين. فانظر يا ولي الفتاة إلى دين من يتقدم لي وإلى أخلاقه، وإلى أخلاقي، ركز في هذا، ركز في هذا. فمن ناحية المعنى فهو صحيح، ويقول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربين على أعجمين ولا لأحمر على أصفر إلا بالتقوى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث تنكح المرأة لأربع، لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حس على أن تبحث عن الفتاة المتدينة، فالأولى أن يبحث الولي عن الرجل الدين، عن الرجل الدين. فمن ناحية السند على ما سمعنا، ومن ناحية المد فإن معناه صحيح، والله أعلم. أقسم على عدم فعل شيء ويريد أن يفعله، فهل يشترط أن يكفر قبل الفعل أم يجوز أن يكفر بعد الفعل؟ أقسم على أن لا يفعل شيئا وتراجع، يريد أن يعود في كلامه، وهو هذا إذا كان أقسم على يعني معصية ولا يجوز القسم على المعصية أو أقسم على شيء ورأى غيره أولى منه، فهذا مطلوب منه أن يأتي بالذي هو خير، بالذي هو خير. فهل يكفر قبل أن يأتي بما يريد، يعني بما أقسم على شيء ويريد أن لا يأتيه أو العكس؟ يجوز الصورتان، يجوز أن يكفر قبل أن يأتي بالعمل اللي هو يريد أن يأتي به على عكس ما أقسم، ويجوز أن يأتي بالعمل ثم يكفر. والصورتان وردتا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، إني أقسم على شيء ثم أرى غيره خيرا منه فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير، والحديث آخر أقسم على شيء ثم أرى غيره خيرا منه نئات الذي هو خير ثم أكفر عن يميني، أكفر عن يميني، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالصورتان جائزتان، والأفضل أن تسارع، الأفضل أن تسارع إن كان في إمكانك، فكفر عن يمينك ثم بعد ذلك ائتي بما تريد، مع جواز الصورتين، مع جواز الصورتين، لكني أقول من باب المصارعة، مصارعة إلى الخير، والله أعلم. تسأل تقول إن أحدهم يبيع الذهب بالتقسيط، فهل يجوز أن تشتري ذهبا بالتقسيط؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز شراء الذهب بالتقسيط. لماذا؟ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث، إلا مثلا بمثل سواء بسواء. فالذهب هنا تقول هذا ذهب وهذه نقود، ما هذه النقود العلة واحدة وهي الثمنية، فالنقود تقوم مقام الذهب والفضة، تقوم مقام الذهب والفضة، فهنا لن يكون هناك تماثل، إن لو ذهب بذهب يبقى تماثل والقبض في المجلس، ذهب بنقود لن يكون هناك تماثل، لكن العلة واحدة وهي الثمنية، وهي الثمنية، فيشترط القبض في المجلس، يعني يدفع ثمن الذهب في مجلس الشراء في وقت الشراء، ولا يكون على أقساط. جمهور أهل العلم على ذلك. ذهب ابن شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لما صنع الذهب صار سلعة، لما صيغة صار مصوغات وحليا صار سلعة، وبالتالي انتقل من كونه ذهبا إلى ذهب مصوغ إلى سلعة، وبالتالي يجوز فيه التقسيط عند شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن رأي الجمهور في هذه المسألة أراه والراجح، والله أعلم، لأن العلة واحدة وهي الثمنية، وكونه أخرج من كونه ذهب محض إلى ذهب مصنوع فهذا لا يخرج به عن كونه ذهبا، والله أعلم. يسأل عن مقولة سمعها، يقول سمع فيها أن الأحكام تتغير بتغير الأزمان والأمكنة، فهل هذه المقولة صحيحة؟ أن الأحكام تتغير بتغير الأزمان والأمكنة، هل هذه المقولة صحيحة؟ أولا ينبغي أن نفرق بين أحكام قائمة على نصوص، فهذه لا تتغير ولا تتبدل بتغير الزمان ولا بتغير المكان، ولا بتغير المكان، ففيها نص قطعي فهذه لا تتغير، لا بتغير زمن ولا بتغير مكان. فمثلا حرمة الزنا، هل يقال إن المجتمعات فتحت الآن وصارت مفتوحة والغرب في كذا وكذا، فهل نقول إن الحكم يتغير بتغير الزمان والمكان؟ لا يتغير. الأحكام القائمة على نصوص لا تتغير، لا بتغير الزمان ولا بتغير المكان، إنما الأحكام القائمة على العرف وعلى المصلحة وليس فيها نصوص، وإنما تعتمد على قواعد عامة، تعتمد على العرف، على المصلحة، على النظر والاستنباط، وليس فيها نصوص، فهذه الأحكام العائدة إلى أعراف الناس من الممكن أن تتغير بتغير الزمان وبتغير المكان. أسوق مثلا، أختم به مثلا، كان عند الإمام أبي حنيفة كان يضمن الصناع إذا صبغوا الثوب باللون الأسود. باللون يعني إيه؟ يعني أنت أعطيت ثوبا للحائك الخياط يعني على أن يصبغ لك القماش بلون أي لون، فصبغاه باللون الأسود قالوا يضمن لأنه أفسده. لكن لما صار اللون الأسود بعد ذلك وشعار العباسيين شعار الأمراء والدولة العباسية، فتغيرت الفتوى، ما عاد الحائك الذي يصبغ باللون الأسود يضمن، لأنه صار اللون الأسود هنا هو لونه يعني الوجهاء وشعار الأمراء والدولة العباسية، فقال هنا لا يضمن. فهذا من تغير فتوى، لكن في ماذا؟ في عادات وفي أعراف، وليس فيها نص في هذه المسألة، والله أعلم. أكون بهذا قد وصلت إلى نهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.